أعلام قرآنية.
آزر، إبليس، أبو لهب، جالوت وطالوت، رجل أصحاب القرية، مؤمن آل فرعون، رجل نصح لموسى وأتى من أقصى المدينة يسعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون الصائمون، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمنون الصائمون، مجلسنا اليوم وعالمنا اليوم ضمن سلسلة أعلام قرآنية، هما علمان ارتبط اسمهما ببعض ولم يذكرهم الله جل وعلا إلا في موضع واحد في القرآن تكرر فيه اسمهما، في موضع واحد وفي قصة واحدة وفي سورة واحدة ذكر الله خبر هذين العلمين. العلمان هما طالوت وجالوت. طالوت وجالوت، من هو طالوت ومن هو جالوت وما خبرهما في القرآن وما هي الدروس المستفادة من هذين العلمين؟ أولا، التعريف بالعلمين تاريخيا. طالوت اسمه بالعبرية شاول، اسمه بالعبرية شاول، وهو ملك صالح أكرمه الله عز وجل بالملك على بني إسرائيل، وهو ليس من سلالة الملوك، من سلالة الأسباط، ومن سلالة أخرى، ولذلك تعجب عندما أكرمهم، عندما أمر الله عز وجل نبيهم بأن يخبرهم، عندما النبي عليه السلام الذي كان عليهم قال إن الله قد جعل عليكم طالوت ملكا، فاستغربوا أن هذا الرجل ليس من سلالة الملوك التي اعتادوا عليها. كان طالوت رجلا فقيرا، وكان يعمل ساقيا للماء على حمار له، كان ساقيا يسقي الماء، وباتفاق العلماء أنه ليس نبي. طالوت ليس نبي من الأنبياء، بل هو ملك كما سماه الله عز وجل ملكا. هذا بالنسبة لطالوت. لجالوت، جالوت هو رجل من ملوك العمالقة. العمالقة هؤلاء كانوا أعداء لمن؟ لبني إسرائيل، وكانوا يقاتلون بني إسرائيل، وكانوا يذلونهم، بل كانت الجزية على بني إسرائيل قد وضع هؤلاء العمالقة، قد أخذوا منهم التابوت الذي كانوا يتناصرون به بنو إسرائيل. كان هذا التابوت فيه شيء من آثار موسى وهارون كما يذكر أهل التاريخ. هذا التابوت كان موجودا عند بني إسرائيل، فكانوا ينتصرون كما تذكر الكتب. فجاء العمالقة وكان من أشدهم جالوت، كان ملكا من ملوكهم، وأخذ هذا التابوت. عاشوا بنو إسرائيل في تلك المرحلة، وهي مرحلة بعد موسى عليه السلام وبعد هارون. كما تعرفون أن بنو إسرائيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، كانت تسوسهم الأنبياء، ليس لهم ملوك، كان يسوسهم. إيش معنى يسوسهم؟ يعني قياداتهم الذين يقودونهم وأولياء أمورهم هم الأنبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي، كلما هلك نبي. وتعرفون أن أكثر أو أبرز صفة لبني إسرائيل التصقت بهم وذكرها الله في القرآن وكررها بأنهم من قتلة الأنبياء، قتلة الأنبياء. وذلك لا تعجب عندما نرى الآن إخواننا في غزة مثلا، فرج الله عنهم وكربهم وكشف الله ضرهم، عندما نرى جرأة هؤلاء اليهود في قتل المسلمين واستباحة الدماء، نقول هؤلاء قد قتلوا الأنبياء، وهم قتلة الأنبياء، وكرر الله ذلك في القرآن كثيرا. فكانوا يقتلون الأنبياء، فكلما هلك نبي خلفه الله عز وجل بنبي آخر. وقد ذكرنا لكم أن عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله للعالمين من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كم قلنا؟ 124,000 نبي، وعدد الرسل أكثر من 300 رسول. طيب، عاشوا بعد موسى عليه السلام وهارون، كل ما أتاهم نبي نبي، عاشوا مرحلة الذل والاضطهاد بنو إسرائيل، وشعروا بالضيم، فطلبوا من نبيهم الذي عندهم، وهو أيا كان اسمه، اختلفوا في اسمه لكن لا يهمنا كثيرا، يعني اسمه أنه نبي من الأنبياء، طلبوا منهم أن يرسل لهم ملكا يقاتلون معه ويجاهدون، جالوت وجنوده، يبغون يرفعون الذل
والاضطهاد اللي يعيشونه، خلاص صبرنا صبرنا إلى متى، نريد أن نقاتل. فهذا النبي كان رجلا وهو نبي من أنبياء الله، كان يعرف نفسيات بني إسرائيل وأنهم جبناء، فقال ماذا قال لهم في الآية؟ ها؟ لا، سألهم سؤال، هل عسيتم إن إيش؟ إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا؟ لو كتب عليكم القتال وأرسلنا لكم ملك تقاتلون معه، هل ستقاتلون؟ قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، في أسباب، نحن اضطهدنا وأخرجنا من ديارنا واستبعدت نساؤنا ونعيش الظلم، فنحن مستعدون أن نجاهد. بعد أن أخذ منهم هذا الميثاق قال لهم ما قال في إرسال طالوت. طيب، هذا بالنسبة للعرض التاريخي السريع السريع لطالوت وجالوت. الآيات التي ذكرت فيها قصة أو هذين العالمين هي في سورة البقرة، هي في سورة البقرة، وقد بدأ الله عز وجل بقوله ألم ترى إلى الذي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بدأت هنا قصة هذين العالمين إلى آخر الآيات. قصة ذكر العالمين، لماذا الله عز وجل ذكر هذين العالمين بالذات طالوت وجالوت؟ ذكر الله عز وجل، الذي يقرأ في هذه القصة يجد أن هناك دروس كبيرة جدا، سنأتي إلى شيء منها، لكن قصة ذكر العالمين في القرآن كان لبيان فضل الله عز وجل على من؟ على عباده. فالله ذو فضل عظيم، ذو فضل على العالمين، ولا شك أن في هذا القصة هذين العالمين فيها فضل من الله محض لعباده، أيضا نصره وتمكينه لمن؟ للمتوكلين عليه حق توكله، للمؤمنين الذين يلجؤون إليه ويطرحون بين يديه، أيضا أن الله عز وجل يهيئ أسباب النصر من حيث لا يشعر الناس، من حيث لا يشعرون. فكان أكبر سبب من أسباب النصر والتمكين لهم أن الله بعث لهم رجلا منهم، وسيأتينا شيء من الدروس حول هذا الرجل، وتلك الدروس والعبر سنأخذها من هذين العالمين. أخيرا الدروس والعبر المستفادة من قصة العالمين. أولا، إن مرحلة الاستضعاف تولد التحدي، دائما الشعوب التي تستضعف وتستعبد تأتي مرحلة من المراحل تعيش مرحلة ماذا؟ التحدي، وهذا ما عاشه بنو إسرائيل، فاضطهدوا في أخرجوا من ديارهم وأبنائهم وفرقوا بينهم وضربت عليهم الجزية، فعاشوا ضيما ضيما ضيما، ثم طلبوا التحدي والقتال. وهكذا الشعوب الإسلامية والأمة المحمدية، الذي يقرأ تاريخ الأمة يجد أن الصحابة رضي الله عنهم عاشوا هذا التحدي في مكة، واضطهدوا اضطهادا شديدا، وكان سلم يرى هذا الاضطهاد بين يديه، وكانوا يتسترون ويجتمعون في دار الأرقم، وحصل ما حصل من قصة بلال وقصة خباب وقصة سمية وقصص كثيرة للصحابة رضي الله عنهم عاشوا فيها هذا الاضطهاد. وكان الصحابة عندما يشعرون بهذا التحدي كانوا يقول رسول الله ائذن لنا في الجهاد، ائذن لنا في الجهاد، فيقول ليس بعد، ليس بعد، لم أمر، لم أمر، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر، ثم حصل ما حصل من الجهاد في سبيل الله. أيضا الدرس الثاني، أهمية وجود الراية للجهاد في سبيل الله. لا أحد يقول والله بروح أجاهد، تجاهد مع من؟ تحت أي راية؟ والدليل على ذلك، انظر إلى بني إسرائيل، قالوا ماذا؟ ابعث لنا ملكا نقاتل، نبغى واحد يقودنا، نبغى راية تحتها نقود معها. وهذا أسباب الآن اختلاف الجهاد واختلاف الجماعات والأحزاب، أن كل حزب بما لديهم فرحون، كل رفع رايته ويجاهد، وهذا يرفع رايته ويجاهد، وهذا يرفع. لو كان هناك ملك واحد يقود الأمة، ولذلك عندما يشترط العلماء ويذكر العلماء قضية أن لا جهاد إلا براية مع ولي مؤمن من أولياء الله، هذا دليل من أدلة، والقصة هنا قصة العالمين دليل على ذلك. ثالثا، الاعتداد في الملك والقيادة بماذا؟ بكثرة المال أو بالجاه؟ لا هذا ولا هذا. إذن بماذا؟ بالعلم، بالعلم والجسم. والله أخبر بها في قصة العلمين، فقال قال إن الله، يوم سألوا قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، الرجال فقير وله ليس من سلالة بني الملوك حتى نبايعه ونعطيه الملك، كيف تعطيه هذا الملك؟ فقال نبيهم مبينا معيار القيادة والاعتداد بها بماذا، فقال قال إن الله، أول شيء اسمعوا، إن الله اصطفاه. هذا أمر لازم تحطونه في ذهنكم، أن الله اختاره، إن الله اصطفاه وزاد، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعدها والله يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم. وهذا هنا معنى أسميه معنى الاصطفاء. فالله عز وجل عندما يصطفينا نحن أيها المؤمنون أن نجلس في بيته الآن ويختارنا من بين كثير من الناس ما يجلسون، بين أيضا اختارنا الله عز وجل أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اصطفاء لم نختره نحن، بل أعظم من ذلك أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، من أهل الاستقامة، ما جعلنا رافضة أو صوفية أو مبتدعة، من الله عز وجل أكرمنا بهذا، هذا كله اصطفاء من الله. ثم الأعظم، الاصطفاء الأوسع، أنا أسميه الاصطفاء الأوسع، اصطفاء الإسلام. فالله عز وجل جعلك في دائرة الإسلام والإيمان، وقد حرم منها ملايين بل مليارات البشر وأنت الله اصطفاك. فهل تقدر هذا الاصطفاء؟ هل نستحضر هذه النعمة يا جماعة؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام والإيمان، واختارك واصطفاك الله صاحب المنة. ولذلك خلونا دائما دائما كلما جاءتك هموم في الدنيا، قلة مال ولا في عيال ولا أي مشكلة من مشاكل الدنيا، قل الحمد لله اللي جعلني مسلم بس، الحمد لله اللي اختارني وجعلني من أهل الإسلام. لأن كل من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، ليس منافق، صدقا من قلبه دخل الجنة. هذا حديث صحيح. لكن من كان من العصاة فإنه يدخل النار ويطهر، لأنه ليس كفء أن يدخل الجنة. ليش يعذبون أهل الإيمان أهل الإسلام من أهل المعاصي؟ ليش ما يدخلون الجنة؟ لابد أن يطهر ويمحص، ثم يؤتى به في الجنة وينبت نباتا جديدا، كما يرمى، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يرمى في نهر الحياة فينبتون نبتا جديدا. الوقفة الخامسة، العبرة أيها المباركون في النصر والتمكين ليست بالكثرة ولا بالعدة ولا بالعتاد، كل هذه أسباب، لكن السبب الحقيقي هو سبب الإيمان. وقد أخبر الله في هذه القصة، في هذه القصة قال في قصة العلمين، عندما قال بعض جنود طالوت من أهل الإيمان بدأوا يتقابلون مع جالوت، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، اليوم ما لنا قوة. ليه؟ لأنهم كانوا في البداية 80,000، ثم جاء الاختبار النهر كما تعرفون، أنا لا نريد أن نذكر القصة بتفاصيلها، فأتاهم الله وابتلاهم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه، من لم يطعمه فليس مني، ومن شرب من إلا غرفة، أخذ شيء يسير يشرب بيده يبل عطشه فلا بأس، فشربوا منه أكثر، هذا الجيش شرب منه، فلم يخرج معه بعد هذا النهر إلا نفرا قليلا. وهؤلاء النفر أيضا كان جزء منهم يوم قابلوا الجيش قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. عددهم كم؟ كم عدد اللي بقي؟ قيل 4,000 وقيل 6,000، لكن وجدت حديثا في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم بدر 310 اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوزهم معه إلا مؤمن، فعددهم قرابة عدد أهل بدر، قرابة عدد أهل بدر. طيب إذن النصر والتمكين من الله جل وعلا، وهنا يدل عليه قول أهل الإيمان الصادقين المجاهدين إذا كانوا مع طالوت ردوا على أولئك فقالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. العبرة فقط بالصبر. ولذلك سيأتينا دعوة من يوم اشتد الجهاد واشتدت المعركة والتحمت الصفوف، ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا. إيش أفرغ علينا صبرا؟ الإفراغ يجي من وين؟ من فوق ولا لا؟ تحت. أفرغ عليك الإناء يفرغ عليك من فوق، فنريدك يا رب أن تفرغ علينا الصبر من السماء وتنزله. ثم قال: وثبت أقدامنا، حتى أقدامنا. ثم قالوا: وانصرنا على القوم الكافرين. قيمة اللجوء إلى الله، وهذا ظاهر في الجهاد في سبيل الله، وأهل الإيمان التحم أهل الإيمان بأهل الكفر سواء في ساحات الجهاد أو حتى في أمور الدنيا في أمور المجادلات وغيرها، أن يلجأوا إلى الله، فالتوفيق من الله أولا وآخرا. أيضا سنة التدافع بين الناس، الله عز وجل هذه سنة من السنن الكونية. هناك سنن الله عز وجل جعلها سنة كونية، مثل سنة مثلا التداول: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة من سنن الله. الله شوف، جت أمم، جاء عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم عهد بني أمية، ثم عهد بني العباس، ثم العثمانية، وهكذا دول. أيضا من السنن التي قررها الله عز وجل في هذه في قصة العلمين، قال سنة التدافع. قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وفي آية أخرى في سورة الحج يقول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. أخيرا المظهر، المظهر ليس دليلا على الجوهر. طالوت كان ساقي، كان لا ينظر له، كان على حمارة يسقي ما ينظر له، ومع ذلك اختاره الله عز وجل أن يكون ملكا عليهم. داود عليه السلام كان من بين جند من؟ طالوت، وهو نبي من أنبياء الله داود. ومن الذي قتل جالوت رأس الكفر هناك؟ من؟ داود. وقتل داود جالوت. إذن لا، هناك مواهب وهناك حولك أناس يملكون مواهب فتفقدهم. وأولى الناس أولادك وأهل بيتك. كثير منا ما يلتفت لعياله ولا للي حوله، يعاملهم على أنهم لا لا لا، اصنع فتي. قد تكون أحد أبنائك هو الذي بإذن الله سيغير حال الأمة، سيكون عالم من علماء الأمة، سينفع الله به عز وجل مجتمعه على مستوى كبير. فلنلتفت إلى هذه المواهب ولنصقلها ولنطورها ولنعتني بها بشكل أكبر. هذه بعض الدروس والعبر من قصة العلمين اليوم، طالوت وجالوت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعمل ويجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن يغفر لأبائنا وأمهاتنا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين والمرابطين في سبيله في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وعليك بأعداء الملة. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أرنا في أعداء الملة ما يشفي صدور قلوب المؤمنين. اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.